كثرتهم بصرف النظر عن النسبة المعينة كثرتهم في الآونة الأخيرة، هذا ما يظهر للناس من أول وهلة بدون تحقيق. لكن لو حققت، من الأشعري؟ الأشعري هو الدارس لمذهب الكلابي المعاصر. كم نسبة الذين درسوا هذا المذهب وتشعروا أو تكلبوا، كم نسبتهم بالنسبة لسائر المسلمين؟ عوام المسلمين في كل بلد لا يعرفون الأشعرية، ليسوا بأشاعرة ولا ماتريدية، مسلمون على الفطرة إسلام تلك الجارية. ودعوى أن جميع المسلمين أو أكثر المسلمين أشاعرة دعوة كاذبة غير صادقة. انظر أنت بعقلك، وهل البدوي الذي يعيش في باديته وأهل الأرياف الذين لا يعرفون لا الأشعرية ولا الماتريدية ولا أي عقيدة يطلق عليهم أنهم أشاعرة؟ يعني نعدهم من الأشاعرة ليرتفع العدد؟ وإلا ماذا؟ من هم الأشاعرة الدارسون للمذهب في المعاهد التي تسمى المعاهد الدينية وفي الكليات، كلية الدعوة ووصول الدين في كثير من البلدان؟ هؤلاء هم الأشاعرة الذين درسوا واعتنقوا المذهب من الدراسة. بقية المسلمين ليسوا. لأقرب لكم هذا مثلا، لو أن بدويا يعيش وراء هذا الجبل، جبل أحد، لا يعرف شيئا من المذاهب، قال أنا حنبلي، الحنبلية صحيحة؟ لا، دعوة. مصري يعيش في الأرياف، قال إنه حنفي، ما هو صحيح. مغربي أو سوداني يعيش في البادية عند مواشي، قال أنا مالكي، نقول له لا، ما هو صحيح. بدوي أندونيسي، قال أنا شافعي، نقول له لا، ليس بصحيح. نقول له عرف لنا من هو المالك، من هو مالك ومن الشافعي ومن أحمد، لا يعرف عنه شيء. إن صحت نسبة هؤلاء إلى المذاهب الأربعة تصح نسبة جميع المسلمين إلى الأشاعرة، وإن لم تصح نسبة هؤلاء لا تصح نسبة المسلمين إلى الأشاعرة أبدا. إذن الأشاعرة عدد قليل من الدارسين في المعاهد الدينية وكليات الكليات الإسلامية التي تدرس الإسلام في كثير من الأقطار الإسلامية. هؤلاء هم الأشاعرة. أين الكثرة؟ لا، ليس هناك كثرة. هذا بالنسبة لهذا الوقت. لكن إذا رجعنا إلى الماضي، كيف نغفل كثرة المسلمين قبل أن توجد الأشعرية في الدنيا؟ الصحابة والتابعون والمسلمون الذين عاشوا في عهد الأمويين لم يسمعوا بآذانهم الأشعرية، ولم يسمعوا علم الكلام، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. بعد ذلك سمعت الدنيا ما يسمى بالأشعرية والمعتزلة وغير ذلك. نغفل المسلمين، التواضع الأعظم من المسلمين كلهم لا يعرفون إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، نترك هؤلاء فنقول هم الكثرة، وفيهم من العلماء فلان وفلان فلان وفلان، يعني يريد أن يقولوا فيهم ابن حجر العسقلاني، وفيهم النووي، وفيهم الشوكاني، وفيهم وفيهم. دع هؤلاء، تعال إلى فطاحل علماء الأشاعرة إلى ما انتهى أمرهم. هؤلاء علماء الحديث، ليسوا بأشاعرة، ولكن وقعوا في بعض التأويلات لأنهم لم يوفقوا إلى أساتذة سلفيين وإلى مراجع سلفية كانوا مجتهدين في معرفة الدين وخدمة السنة. لذلك أمثال هؤلاء الذين هم يشيرون إليهم بفلان وفلان نحن نلتمس لهم العذاب ولا نسلم أنهم من الأشاعرة. لكن هناك فطاح العلماء الأشاعرة إلى أي شيء انتهى أمرهم؟ الشهر الثاني، الرازي والغزالي والجويني الأب والجويني الإبن، هؤلاء كانوا كبار علماء الأشاعرة أكثرهم من الشافعية، كلهم ندموا في آخر حياتهم وذموا علم الكلام ونهوا الناس عن علم الكلام، واعترفوا أنهم أبغى أعمارهم فيما لا ينفعهم، حتى قال الجويني: إن لم يتداركني ربي فالويل للجويني، فها أنا ذا أموت على عديدة عجائز نيسابور. عقائد عجائز نيسابور عقائد الفطرة، عقيدة الفطرة، عقيدة الجارية، جارية أحد، عقيدة الفطرة. هذا أبو المعالي الجويني من كبار علماء الأشاعرة من الشافعية، الذي غلت فيه الشافعية، قالوا لو كان هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام يكون أبو المعالي، غلوا منهم، لأن القوم كانوا يعيشون في منطقة عجمية والعجم مصابون بالغلو في السالحين وفي العلماء، هكذا قالوا في الجويني، حتى سموه إمام الحرمين، لم يصلي في أحد الحرمين قط، وإنما عاش في مكة يدرس، ثم عرج على المدينة فزار وسافر إلى بلدي. لما وصل هناك قالوا إمام الحرمين، لم يؤم قط في حرم من الحرمين. هذا من غلوهم. الشاهد، هؤلاء الكبار الأربعة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء الثكلى على أنهم قضوا أعمارهم في علم الكلام ونهوا الناس عن الخوض في علم الكلام. إذا كان هذا موقف الأشاعرة، كيف الإنسان يفتخر بكثرتهم وليسوا بكثرة؟ أما أبو الحسن فسيجيب عليه المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، وليس ذلك بميسور. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر، يعني تسليما جدليا أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. إجماع المسلمين بعد تفرقهم وبعد أن كثرت فيهم الفرق متعدد، وإنما الإجماع الذي هو حجة إجماع الصدر الأول من المسلمين قبل أن تنتشر فيهم المقالات، وقبل أن ينتشروهم في الأقطار، كانوا في بلاد معينة وكانوا على اتصال بعضهم ببعض، الصحابة والتابعون. الإجماع الذي هو حجة بلا خلاف إجماع الصحابة، وإن توسعنا كثير إجماع التابعين. ونحن فيما تقدم علمنا إن الصحابة والتابعين وتابع التابعين أجمعوا على منهج السلف، على إمرار نصوص الصفات كما جاءت دون تأويل ولا تحريف. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، أي على خلاف ما كان عليه الأشاعرة، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بما فيهم الأئمة الأربعة من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا ما درسناه، لذلك سمى المؤلف هذه خاتمة، لأن الخاتمة تلخص ما سبق أن درس في الكتاب. وبالنسبة لهذه النقطة في ظني إن جميع الحاضرين الذين يحضرون هذا الدرس فهموا إن منهج السلف محل إجماع، إن صفات الرب سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم، وخصوصا صفة العلو التي يعاديها الأشاعرة. وهم خير القرون بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماعهم حجة، إجماعهم حجة ملزمة، هذا بالاتفاق. الإجماع الذي فيه الخلاف ما كان بعد ذلك الذي ينكره كثير من العلماء، إجماع غير إجماع الصدر الأول. إجماع الصدر الأول ليس محل خلاف، بل حجة ملزمة. الحجج الملزمة كتاب وسنة وإجماع الصدر الأول، هكذا نص شيخ الإسلام نقلا من أهل العلم. لأن مقتضى الكتاب، لأنه في هذا الإجماع مقتضى الكتاب والسنة، أي مستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. الإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة ليس هناك إجماع أقوى منه. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات، فليرجع إلى ذلك طالب علم. الجواب الثاني، نعم.
أهلا المؤلف، والجواب عن السؤال.